بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، وشخصية جديدة من العهد الجديد ومن سفر الأعمال، شخصية القديس استفانوس. يمكن عدينا عليها ضمن سرد حياة القديس بولس وبعض أحداث سفر الأعمال، إنما نركز النهاردة على صفات هذا القديس العظيم اللي عاش عمر قصير في الخدمة. لكن مين فينا ما يعرفش القديس استفانوس، أول الشهداء ورئيس الشمس. الحكاية تبتدي في أعمال 6 لما حصلت أزمة في الكنيسة، أنه شعب الكنيسة كله شعب بسيط فقير أغلبه، والأرامل المؤمنات بعضهم من أصل عبراني وبعضهم يوناني، اختلفوا مع بعض في موضوع الأكل والشرب، مين يأكل ومين ما يأكلش، ويسموها خدمة الموائد، ترتيب العطاءات اللي رايحة للناس الغلابة. وطبعا خدمة يعني إخوة ربنا، إخوة يسوع، دايما بيبقى فيها حساسيات. ساعات في ناس تبص لبعض، وفي ناس يصعب عليها، وفي ناس تشعر بالظلم. المشكلة دي تصعدت للأباء الرسل، فالأباء الرسل بحكمة لقوا ان هم لو وقفوا بقى ينظموا الأكل والشرب ويوزعوا بإيديهم ويتفادوا المشاكل، هيجوا على حساب الصلاة وحساب خدمة التعليم والوعظ، وده أهم. فقرروا بحكمة إلهية أنه يبدأوا طغمة جديدة في الكنيسة، أو رتبة اسمها رتبة الشماسي أو الشمامس. وقالوا للناس: يا ناس انتخبوا انتوا ناس ترتاحوا لهم، مشهد لهم، يكونوا ناس روحيين وناس أمناء والناس حباهم، عشان محدش يقول دول تحيزوا لفريق على فريق. إذن مبدأ الترشيح والانتخاب ده مبدأ كتابي موجود في سفر الأعمال، إن الشعب من حقه يختار خدامه ويختار من يخدمه، وده مبدأ طبعا ديمقراطي في الدنيا ومبدأ روحاني في الإنجيل. لكن الأسماء دي تتعرض على الآباء الرسل، يختاروا منها المناسب ويضعوا عليه اليد، ووضع اليد هنا ده رتبة كهنوتية، يبقوا دياكونية، يبقوا شمامسة معتمدين، يقوموا بالدور بالنيابة عن الآباء الرسل. فيقول: انتخبوا أيها الإخوة 7 رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة. يبقى الكتاب قبل ما يذكر لنا اسم استفانوس قال لنا بعض صفاته ضمنا، قال إن مشهود له، كل الناس شهداله، وقال إن مملوء من الروح القدس، شخص روحاني، وقال إن مملوء من الحكمة. يبقى بداية الكلام وصف القديس استفانوس، هو شخص محبوب من الكل، وشخص مملوء من الروح القدس، وشخص بين عليه الحكمة الحقيقية. ونحن نواظب على الصلاة وخدمة الكلمة، ده دور الرسل، فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس. ولما القديس لوقا ذكر على استفانوس بالذات، ذكر له صفات أخرى: رجلا مملوءا من الإيمان. يبقى استفانوس بالذات باين عليه علامات إيمان أقوى من غيره، والروح القدس، وفيلبس وبروخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا. إذن استفانوس كان أول من اختير لرتبة الشماسية، عشان كده بنسميه رئيس الشمامسة، وله صفات أخرى يشهد بها الكتاب أنه يضاف إلى كونه روحاني وحكيم ومحبوب، هو أيضا إيمان قوي. أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا، شعب الكنيسة بيزيد، نظام الجديد مدي صلاحيات وخدمات كتيرة، فالنهضة ماشية والاتساع ماشي، وجمهور كثير من الكهنة، يقصد كهنة اليهود، يطيعون الإيمان. وأما استفانوس فإذ كان مملوءا إيمانا وقوة، يعني مرة يشهد له الكتاب في نفس الجزء، مملوء إيمان وقوة، كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. إذن هذا الرجل مش بس مملوء بالروح القدس ومشهود له حكيم وعنده إيمان قوي، إنما له أيضا موهبة في المعجزات. إذن القديس استفانوس بالرغم أنه لسه لا كاهن ولا أسقف ولا رسول، إنما هو شماس، ولكنه ربنا مديله نعمة عمل الآيات والمعجزات. فنادى قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكية وآسيا يحاورون استفانوس. طبعا استفانوس بقى شخصية مشهورة من كتر الحجة اللي عنده والإيمان والمعجزات، زي ما حصل مع القديس بطرس في أول سفر الأعمال، أول ما تحصل معجزات يحققوا مع اللي عملها، لأن المعجزة بتجيب ناس كتير للإيمان، فطبعا بتبقى مشكلة عند اليهود. فطلعوا بقى ناس من الجماعة اللي هم ايه مخلطين، فلسفة على يهود متعصبين على شيوخ المجمع، على يعني جايين من بره أورشليم غير اللي جوه أورشليم، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. أعمال ست عمال يشهد للقديس استفانوس، القديس لوقا بيقول ما قدروش يقاوموا الحكمة بتاعته، يعني كان عنده حجة وإقناع محدش عارف يقف له أبدا، تكلم بمنطق هادي مليان بشواهد من العهد القديم بالتضاع، طبعا الناس كلها مبهورة به. حينئذ دسوا لرجال يقولون أننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله. عادة الأشرار كده لما ما يلاقوش حجة منطقية يقدروا بها يثبتوا تهمة على شخص، يدسوا الجماعة البلطجية أو الجماعة اللي هم إيه يألفوا قصص وروايات ويعملوا تهمة مزيفة عشان يعني يغرقوا الشخص اللي مش عاوزينه. فقالوا عليه إيه؟ إنه جدف على ربنا. طبعا التجديف على الله حسب الشريعة لو شهد عليه اتنين تلاتة خلاص، يبقى ده شتم ربنا أو جدف عليه يستحق الموت. وما أسهل إن هم يجيبوا شهود زور في الزمن ده وفي كل زمن. وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع. تعبير خطفوه ده يعني أول مرة يجي بالطريقة دي. قديس استفانوس تعرض للخطف زي ما بنسمع عن حالات خطف بما فيه من رعب وقسوة وشدة وتخويف وظلم وغش وكل حاجة، لأنه لما يتخطف إنسان ده معناه ما فيش أي نوع من القانون ولا الحق ولا المنطق ولا أي حاجة. وجابوه على إيه؟ حكموه طبعا محاكمة باطلة، متفقين مع بعض عشان إيه النتيجة أو الحكم جاهز، لكن لازم المنظر بس إيه يمشي مظبوط. وأقاموا شهودا كذبا يقولون هذا الرجل لا يفطر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس. طبعا كلكم فاكرين انه التهم البطالة لحقت ربنا يسوع اولا، وبعدين تتوالت على الاباء الرسل وعلى القديس استفانوس وعلى القديس بولس، وفي كل جيل هناك تهم باطلة وهناك ظلم وغش وهناك يعني سكك ملتوية تصل حتى الى القضاء احيانا، عشان ايه القضاء الارضي ليس فيه عدل دائما، ولكن القضاء الإلهي لازم يحسم المشاكل في الآخر. فجابوا ناس تتبلى عليه وتقول إيه سمعناه بيشتم الهيكل، وسمعناه بيشتم أو بيجدف عن ناموس. طبعا التهم دي يعني كفيلة أن هم يخلصوا منه. لأننا سمعناه يقول أن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع. طبعا ربنا يسوع في يوم من الأيام قال أنقضوا هذا الهيكل وأنا أبنيه في ثلاثة أيام، وكان يقصد هيكل جسده ومات وقام وتحققت نبوته. إنما هم بياخدوا بقى الكلام بالحرف عشان يثبتوا التهمة، وقالوا المسيح قال هدوا الهيكل، واستفانوس بيقولوا زيه هدوا الهيكل، ده راجل جاسوس، ده راجل لازم نموته. ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. هم معتبرين العوائد بتاعت موسى دي حاجة ما حدش يقدر يقرب منها، وكتير منها هم اللي ألفوه وأضافوا على الناموس وعلموا وصايا هي كلام الناس ما هوش كلام ربنا، لكن الحكاية حرفية زي ما انتوا عارفين عن اليهود. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. تصوروا متهم يكون قصاده مجموعة قضاة كلهم يعني غير أمناء، وتهم عمالة تلحقه كلها كذب، وشعب همجي يهودي متعصب حرفي متربص له ومصدق الكلام والتهم البطالة. ده الواحد المفروض يبقى منزعج جدا، لأنه مفيش حد يدافع عنه ومفيش حد يقول كلمة حق، ودول وحوش مش بشر. إنما إزاي وسط ده كله القديس استفانوس يفضل هادي ومسالم ووديع لدرجة يوصفه الكتاب ويقول كل الناس بصت عليه، بدل ما تلاقي وجه شخص مرتعب أو مكشر أو منزعج أو عصبي أو متغاظ من التهم البطالة، إنما لقوه زي الملاك، وشه زي الملاك في منتهى الهدوء والسلام. وده يورينا عظمة هذا القديس. استفانوس كان جواه روح الله ومليان بروح الله، فثمر الروح محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان، كل ده موجود، وكل ده يخلي الوش منور ويخلي الإنسان عنده سلام ولا يضطرب ولا ينزعج، يقولوا اللي يقولوه يعملوا اللي يعملوه، في الآخر هو في إيد ربنا ومش هيحصل حاجة غير اللي ربنا عاوزها، واللي ربنا بيختاره دايما أحسن حاجة. فصفة أخرى من صفات القديس استفانوس التسليم مش الاستسلام. في فرق كبير بين استسلام لأن واحد مش في إيده حاجة عن رعب وعن زعل وعن صغر نفس وعن خوف، وبين تسليم عن إيمان ورجاء ومحبة وثقة في الله. فقال رئيس الكهنة أترى هذه الأمور هكذا هي؟ طب فضلوا بقى إيه وكلاء النيابة يدعوا عليه ادعاءات كتير قوي. فرئيس الكهنة بحكم قاضي في الوقت ده قال له أنت شايف الكلام ده مظبوط؟ فقال أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا. يبقى هنا هيبتدي يدافع عن نفسه، محدش هيدافع عنه، وباحترام شديد وبأدب بدأ عظته أو مرافعته بتعبير أيها الرجال الإخوة والآباء. أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران. الواحد يتعجب، انت في ايه ولا في ايه؟ انت متهم يا استفانوس انك انت بتجدف، يا تقول لا مش بجدف، دافع عن نفسك، انما كعادة القديسين لا يعنيهم الدفاع عن نفسهم، انما يعنيهم اعلان الحق، يعنيهم الكرازة، يعنيهم يقدموا المسيح للموجودين. طب يا استفانوس دول هيموتوك، مش مهم لو ربنا رايد وماله، لكن كل ما كان يعنيه انه يوعظ وعظة بقى لكل الموجودين، يعني عشمان انه بقى كبار كمان يؤمنوا ويقتنعوا. وبهذه الروح الجميلة بدأ عظته التاريخية في اعمال 7. فبدأ الحكاية من عند ابونا ابراهيم، لانه طبعا هم عارفين بقى ومذاكرين عهد قديم، فحابب يقول لهم مين قال ان انا ضد العهد القديم ولا الناموس؟ طبعا احكي لكم الحكاية من الاول. وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك وهلم الى الارض التي اريك. فخرج حينئذ من ارض الكلدانين وسكن في حران، ومن هناك نقله بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم الان ساكنين فيها. لم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد ان يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. تاني القديس استفانوس بيحكي حكاية ابونا ابراهيم جد اليهود الاكبر، وازاي ان ربنا وعده ياخدوا الارض اللي هما فيها دلوقتي كنعان، وما كانش عنده عيال. وتكلم الله هكذا ان يكون نسل متغربا في ارض غريبة فيستعبدوا ويسيء اليه 400 سنة، والامة التي يستعبدون لها سادينها انا يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في ذلك المكان. وأعطاه عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق، وختنوا في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء الاثناشر. تلاحظوا هو مش بيسرد كل الأحداث بحكمة، هو بيعدي على الأحداث الكبيرة عشان يأكد أن إيمانه زي كل إيمان اليهود، هو يؤمن بإبراهيم وإسحاق ويعقوب البطرك، ويؤمن بالأسباط الاثناشر، ويؤمن بالختان ضمنيا وسط كلامه، هو ماشي مع الأحداث الكبيرة اللي بيقنع اليهود انتوا بتتهموني بايه، ما انا بقول اللي انتوا بتقولوه. ورؤساء الاباء حسدوا يوسف وباعوه الى مصر، وكان الله معه وانقذه من جميع ضيقاته واعطاه نعمه وحكمه امام فرعون ملك مصر، فاقام مدبرا على مصر وعلى كل بيته. ثم اتى جوع على كل ارض مصر وكنعان وضيق عظيم، فكان اباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب ان في مصر قمحا ارسل اباؤنا اول مره. طلعوا عظة استفانوس دي بتلخص العهد القديم كله، يعني عظة تاريخية جميلة لأنها بتستعرض أحداث العهد القديم الكبرى بطريقة يعني سليمة تاريخيا جدا وشاملة. وفي المرية الثانية استعرف يوسف إلى إخوته واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون، فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفس، فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وأباؤه، ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. هنا هنتنقل من سفر التكوين، هو كده لخص سفر التكوين داخل على سفر الخروج، إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى آبائنا. وبيتكلم كيهودي، بيتكلم أنه يعني ينتمي لليهود ويفتخر انه يهودي ويقول جنسنا وابائنا، حتى جعلوا اطفالهم منبوذين كي لا يعيشوا. في ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت ابيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الاقوال والاعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على بالي أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. واحد يقول إيه الحكاية الطويلة، ما الناس فهم الكلام ده وعارفينه. قديس استفانوس قاصد يأكد أن إيمانه زي إيمانه، فيبطل كل التهم والادعاءات أن أنتوا بتقولوا عليا ضد الناموس إزاي. الحاجة التانية هو بيهديهم وبيبردهم بأن في منطق مشترك، أنتوا ليه بتعادوني، ما أنا يهودي أهو بتكلم زيكم. وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، بيتكلم على موسى، فظن أن أخواته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، أما هم فلم يفهم. يجوز التلميح ده أما هم فلم يفهموا، يعني في كل جيل اليهود ساعات تبقى الحكاية واضحة قوي وما بيفهموش. فهو بيقول موسى نفسه بدأ يتحرك لكن الناس ما فهمتش ان ده ممكن يكون من ربنا. في اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم الى السلامة قائلا ايها الرجال انتم اخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا من اقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في ارض مديان حيث ولد ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في جبريت جبل سينا في لهيب نار عليقة، فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فارتعد موسى ولم يكثر أن يتطلع. فقال له الرب اخلع نعل رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. طبعا القديس استفانوس مش بيقرأ في كتاب زينا دلوقتي، القديس استفانوس حافظ وبيسمع الأحداث ومنتهى السلاسة والتلقائية اللي تؤكد أنه أمين لكتاب العهد القديم، أمين لعقيدته القديمة، وأمين جدا تجاه كل الشعب اليهودي. اخلع رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، إني قد رأيت مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم، فهلما الآن أرسلك إلى مصر. هذا موسى الذي أنكروا. هذا بقى إيه؟ يعلق كعظة. اللي فات ده كله كان سرد أحداث الكل متفق عليه، الكل مستوعبه، لكن هنا القديس طفانوس عاوز بقى يبتدي يعلق عشان عاوز يوصل رسائل محددة، عاوز يقول لهم اللي عملوه أبائكم زمان انتوا بتعملوه دلوقتي، عملتوه مع موسى وعملتوه مع المسيح وبتعملوه معايا، انتوا ما بتتغيروش يا يهود. هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا وقاضيا، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. الملاك هنا إشارة للمسيح له المجد اللي كلمه. هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات، خط بقى كل كتب التوراة الخروج واللاويين عدد التثنية وحطها في جملة واحدة كده، أخرجهم بآيات وعجائب في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. هذا وموسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. لو تذكروا لما درسنا القديس بطرس لقينا في عظته بيستشهد بنبوة هامة جدا كان يستشهدوا بها كل الأباء الأوائل اللي جت في تثنية 18، إن موسى قبل ما يمشي قال لهم في واحد جاي زيه منكم من إخواتكم يهودي زيكم هيجي بعد زمن طويل اللي مش هيسمع له هيهلك. ومن هنا كان اليهود ينتظرون من يلقب بالنبي، والنبي غير نبي. عندهم داود جه بعد كده وأشعياء وأرميا وإيليا وإليشع، كل دول أنبياء، لكن النبي اللي هو اتوصف عند موسى ده بقى كان اللغز اللي هم مستنينه اللي راحوا بيه بسبب اللغز ده، يقولوا ليوحنا المعمدان هل أنت هو النبي؟ قال لهم لا، مع أن يوحنا المعمدان عارف كويس أنه نبي وأعظم من نبي، لكن ليس هو النبي. النبي هو المسيا، هو المسيح، هو الإله المتجسد، هو اللي مش هيسمع له لابد أن يهلك. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم لو تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية. وابتدى يكمل الحكاية وقال لهم بصوا شفتوا موسى الناس ما سمعتوش ازاي، وتعب مع أبائنا وأجدادنا قد ايه، ودفعوا رجعوا لمصر وبقوا يقولوا فينك يا أيام مصر، ده احنا كنا قاعدين ناكل ونشرب، وكذبوا وغشوا ونفقوا وما كانوش أبدا صادقين في كلامهم. وبعدين هم اللي اختاروا انه هارون يعمل لهم عجل ذهبي وفرحوا بعمل ايديهم، لدرجة بعد كده ربنا في الأنبياء كان يتذكر الأيام دي يقول لهم يعني انتوا كنتوا في البرية بتقدموا لي أنا قرابين، ولا عملتوا نفسكم أوسان وذبحتوا لها وقربتوا لها قرابين. ويكمل الحكاية ويقول لهم أما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها المثال الذي كان قد رأى. عاوز يوصل للتهمة بتاعت الهيكل، والهيكل ابتدى أساسا بخيمة اجتماع، ما هم بيقولوا عليه بيجدف على موسى أو على التوراة أو على الهيكل. هو كده أثبت أنه هو مش ضد موسى، وسرد كل ما في التوراة بشكل مختصر، وهيحكي دلوقتي بسرعة حكاية خيمة الاجتماع اللي بقت الهيكل وقت سليمان. عاوز يقول أنا ممكن أبقى ضد الكلام ده إزاي. وفعلا سرد بسرعة حكاية خيمة الاجتماع وإزاي اتشالت وقت موسى على يد يشوع، وبعدين تحولت بعد كده على يد سليمان إلى هيكل بنى له بيتا، وأن ربنا كان دايما يقصد أنه يرتاح في قلوب شعبه أكتر ما يرتاح في مبنى معمول بيد بشري. موسى لخص كل حاجة، استفانوس لخص القصة، ودخل بقى إيه في نهاية المرافعة ونهاية العظة، وهيدخل كلام ناشف بقى. يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان. هو حكى تاريخ اليهود كله من أول أبونا إبراهيم مرورا بموسى النبي مرورا بداود وسليمان إلى مجيء المسيح. قال لهم أنتوا دايما قلبكم حجر، أنتوا غير مختونين لا بقلبكم ولا بودانكم. إيه اللي ينفعوا ختان الجسد إذا كان القلب فاسد والودن فاسدة؟ أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أباءكم كذلك أنتم. نتعجب من هذا القديس الوديع المسالم اللي وشه زي الملاك المحبوب من كل الناس الممتلئ بالروح القدس والحكمة، إزاي يقول لكل اليهود في وشهم أنتم قلبكم حجر وختانكم ده ختان حرفي جسدي لا قيمة له لأن قلبكم ودانكم مش مع ربنا. أي الأنبياء لم يضطهده أباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار؟ يعني الأنبياء اللي تكلموا عن البار ربنا يسوع قتلوهم، كم وكم أنتوا كمان كملتوها وقتلتوا المسيح بأيديكم وأخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. أول بقى ما هاجمهم الهجوم الشديد ده وشاور على أخطائهم وكل ظلمهم وغشهم وفسادهم وكذبهم، لما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم. طبعا الحق بيوجع لما يجي في وش الظالم، فبقى يجزوا على أسنانهم كده ويصرخوا. أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من روح القدس. كيف تستطيع يا استفانوس قدام عينين طالع منها شرر ووجوه كئيبة شريرة وأسنان بتجز كده من العنف والقسوة وعارف ان النتيجة هتبقى موتك، ازاي بصيت للسماء وشفت المسيح وكنت فرحان انك بتشوفه وتكلم استفانوس كلامه الحلو وقال انا شايف السماء مفتوحة وابن الانسان مستنيني هناك عن يمين الاب؟ هم بقوا سدوا دانهم مش قادرين يسمعوا الحق وخدوه سحبوه كده بسرعة، سحلوه وابتدوا ينهالوا عليه بالحجارة ورجموا القديس استفانوس وهو عمال يبص على السماء، يعني مش فارق معاه الضرب والحجارة اللي نازل عليه وهو يعني خلاص بيطلع كده في الروح. ركع كده على ركبه وصرخ بصوت عظيم كلهم يسمعوه يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، ثم رقد. كان مين واقف بقى؟ كان هناك شاب آخر متدين يهودي اسمه شاول الطرسوسي، كلكم عارفين الحكاية. ما قدرش يضرب بالحجارة زيهم لأنه كان شايف حاجة كده فريدة من نوعها، هذا الملاك الإنساني، هذا الرجل النقي البسيط الحقاني في كلامه بيموت عشان خاطر ربنا يسوع، عينيه منورة شايف حاجة، والقسوة كلها في اليهود بتوعه، لكن شاول ما زال قاسيا وعنيدا ولسه معاده ما جاش. قديس استفانوس خدمته فترة صغيرة لكن قدم لنا صورة جميلة عن الشماس النقي المثالي الحكيم اللي بيشهد لربنا اللي ممكن ياخد حتى نعمة معجزات، وانتهت حياته باستشهاد بالرجم وسلم الراية للقديس فيلبس. وده هيبقى حديثنا اللقاء القادم في سلسلة فتشوا الكتب، وإلى لقاءات أخرى. بنفكركم اللي يحب يبعت أسئلة على البرنامج. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.